إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وسبقت الإشارة في حلقات مضت إلى أن القاضي إذا أصدر حكمه في القضية المعروضة عليه، فإن الأنظمة القضائية في الدول قاطبة تعطي الطرف المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم وطلب رفعه إلى جهة قضائية أعلى تتولى تدقيق الحكم وتمييزه، أو تتولى استئناف النظر في القضية، أي إعادة النظر فيها من جديد من قبل محكمة أعلى من المحكمة الأولى التي أصدرت الحكم الأولي أو الابتدائي. وأما الاعتراض على الأحكام القضائية في النظام القضائي السعودي فهو موضوع حلقتنا هذه بإذن الله تعالى. وقد خصص الباب 11 من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421 لطرق الاعتراض على الأحكام، وقد انتظم هذا الباب في 3 فصول. الأول أحكام عامة في 5 مواد، والفصل الثاني في التمييز في 13 مادة، والفصل الثالث في التماس إعادة النظر في 4 مواد. ولنبدأ بالفصل الأول الذي يبدأ بالمادة 73 بعد 100 ونصها: طرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر. والمراد في هذه المادة البيان الإجمالي لطرق الاعتراض على الأحكام، وأنها طريقان: التمييز بأن يطلب رفع الحكم إلى محكمة التمييز، وهي محكمة ذات درجة أعلى تتولى مراجعة الحكم وتدقيقه ثم المصادقة عليه أو المناحظة. والطريق الثاني التماس إعادة النظر، وهو طعن في حكم نهائي يرفع إلى المحكمة التي أصدرته لأسباب يعددها النظام، يطلب به إعادة النظر في هذا الحكم. وبيّنت المادة 74 بعد 100 من يحق له الاعتراض على الحكم، ونصها: لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك. وذلك لأن الاعتراض حق للمحكوم عليه الذي صدر الحكم ضده، وقد يستفيد من رفع الحكم إلى محكمة التمييز. وأما إذا قرر المحكوم عليه قناعته بالحكم، أو كان الحكم صدر لصالحه في جميع ما ادعى به، فلا حاجة إلى رفع الحكم إلى التمييز. وهناك حالات استثنائية يرفع فيها الحكم إلى التمييز بكل حال، نظرا لخصوصية موضوعها أو أفرادها، كما سيأتي بيانه لاحقا. وأوضحت اللائحة التنفيذية للمادة أن قبول الحكم هو الاقتناع به، ويجب تدوينه عند حصوله في الضبط والصك، وكذا الاعتراض على الحكم. وأنه إذا كان الحكم صادرا ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة، فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون. وللمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط. ويجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرا أو موكلا كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض. وإذا حكم للقاصر وناظر الوقف ومن في حكمه بكل طلباته فليس للنائب عنهم الاعتراض على الحكم. وأما المادة 75 فقد بينت وقت الاعتراض على الأحكام التي تصدر خلال نظر القضية وقبل انتهائها، ونصها: لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع. وأوضحت اللائحة التنفيذية للمادة أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة، كما أوضحت أن الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليه في المادة 34 التي حددت الدعاوى المستعجلة بأنها ما يلي: أولها دعوى المعاينة لإثبات الحالة، وثانيها دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، وثالثها دعوى المنع من السفر، ورابعها دعوى وقف الأعمال الجديدة، وخامسها دعوى طلب الحراسة، وسادسها الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، وسابعها الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. فهذه الدعاوى المستعجلة يجوز الاعتراض عليها فور صدورها، لأن المحكوم عليه يتضرر بتأخير رفعها إلى التمييز نظرا لطبيعتها. وأوضحت اللائحة أنه تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة. وبينت المادة 76 ميعاد الاعتراض على الحكم، ونصها: يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر. ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله. وأوضحت اللائحة التنفيذية أن حاكم القضية يحدد للمحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم ميعادا لاستلام نسخة صك الحكم وإبداء المعارضة عليه، وأنه إذا كان الحكم غيابيا فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ. ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاما فيكتسب الحكم القطعية. وإذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة في هذا النظام. وبينت المادة 77 متى يوقف ميعاد الاعتراض، ونصها: يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض. وأوضحت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنه يلحق بالحالات الثلاث المقررة في هذه المادة كل ما اشترك معها في المعنى كالوكيل والولي والوصي على القاصر والناظر على الوقف، ومن منعه عارض ظاهر خارج عن إرادته كالإصابة المقعدة. وأنه إذا كان العارض يطول عادة فلحاكم القضية إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط، ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها. وأنه إذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم أو زال العارض فيستأنف سير مدة الاعتراض ويحسب منها ما مضى قبل الوقف. ونقف هنا مستمعي الأفاضل لانتهاء وقت البرنامج، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وتجلب لهم الأمن، وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.